قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس.
الحكمة هي الغاية التي يفعل الفعل من أجلها، وهي قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين أنهم خلقوا لأجل العبادة، لأجل أن يعبدوا الله فتقع العبادة منهم، يعني أن الله فعل الخلق الذي هو إيجادهم ليفعلهم الثاني الذي هو عبادتهم لله جل وعلا. فالعبادة موكولة إليهم، ولهذا رتب عليها الجزاء. إذا فعلها الإنسان أثابه الله، وإذا تركها عاقبه الله. نعم.
الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه.
لأن العبادة في الشرع يعني، أما العبادة في اللغة فهي الذل والخضوع، فمن ذللت له وخضعت له فقد عبدته، هذا في اللغة. أما في الشرع فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت لله وحده، كن ذلا وخضوعا وخوفا وحبا لله وحده. لا بد أن يكون فعل الأمر على هذه الصفة، وهذا لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا. نعم.
الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
معنى قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أن هذا نفي، يعني نفى الله جل وعلا عن الكفار أنهم يعبدون الله، مع أن العبادة منهم واقعة، ولكن عبادة مقرونة بالشرك، فنفى أن يكون لله منها شيء، لأن الشرك يجعل العبادة كأنها غير موجودة، بل يجعل العابد مستحقا للنار، نسأل الله العافية. فإذا عبد الله، عبد الإنسان ربه جل وعلا، ولكنه عبد معه غيره، فهو لم يعبده على الحقيقة، بل عبد ذلك الغير، لأن الله لا يقبل الشرك. لا بد أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا. نعم.
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل.
حكمة في إرسال الرسل: إبلاغ الحجة، إبلاغ أمر الله جل وعلا، وهو العبادة. الحكمة هذه مأخوذة من قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وقوله أن اعبدوا الله يعني كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو الذي يعبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله أو صد عن عبادة الله فهو طاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو التجاوز، لأن المخلوقات كلها عابدة لله، معبدة، مذللة، مسخرة، فلا يجوز أن يكون لها شيء مما هو من خصائص الله الذي هو العبادة. فمن تعدى طوره وحده الذي حد له، والحد هو العبودية، فإنه يكون طغى وتجاوز ما حد له فيكون طاغوتا. نعم.
الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة،
بقوله: ولقد بعثنا في كل أمة، والأمة المقصود بها هنا الجماعة، والمعنى: ولقد بعثنا في كل جماعة، والآية تدل على التأكيد، ففيها قسم وتأكيد، يقول: والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا، وذلك حتى نكون على بصيرة، لأن الرسول إذا جاء إلى أمته فردوا دعوته جاءهم العذاب العاجل فأهلكوا. وهذا هو الذي قص علينا في القرآن من نوح إلى آخر الرسل، كل أمة يأتيها الرسول فتكذب رسوله وترد دعوته يهلكهم الله جل وعلا. وإهلاك الأمم تنوع، منهم من يهلك بالغرق، ومنهم من يهلك بالريح العاتية، ومنهم من يهلك بالصيحة، والصيحة هي صيحة ملك يصيح بهم فيموتون عن آخرهم: يا قوم صالح. ف فإنه صاح بهم جبريل صيحة واحدة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. ومنهم من أرسلت عليه حجارة من السماء وقلبت بهم الأرض، ومنهم من نزل عليه نار من السماء فأحرقت كقوم شعيب، ذكر الله جل وعلا أنه أخذهم يوم الظلة، والظلة أن الله جل وعلا أرسل عليهم حر شديد فاشتد الحر عليهم فخرجوا من أماكنهم لشدة الحر، فجاءت سحابة وظللت قريبا منهم فوجدوا في ظلها براد فاجتمعوا تحت ظلها فنزل عليهم نار فأحرقتهم، نسأل الله العافية. وغير ذلك من العذاب الذي ذكره الله جل وعلا في من كذب الرسل، وكل هذا تحذيرا لنا أن نكذب رسولنا فيصيبنا ما أصاب من قبلنا، وهي سنة الله جل وعلا. والأمة كلمة أمة جاءت في القرآن لها معان عدة، أحدها هذا الأمة الجماعة، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا، وكقوله جل وعلا فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة. وتأتي الأمة ويراد بها الرجل المقتدى به الإمام في دعوة الله جل وعلا وفي توحيده، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وتأتي ويراد بها الطائفة من الوقت والزمن، والذكر بعد أمة يعني بعد وقت مضى. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة يعني وقت محدد، إلى غير ذلك من المعاني التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، ولكن المقصود هنا بالأمة الجماعة. نعم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد.
دين الأنبياء واحد لأنه هو التوحيد بخلاف الشرائع، يعني الأوامر والنواهي والتشريعات ففيها خلاف، ولكن ما فيه رسول من الرسل جاء بعبادة غير الله أبدا، كل رسول يأتي إلى قومه يأمرهم أن يوحدوا الله جل وعلا بالعبادة، وهذا معنى قوله أن دين الأنبياء واحد. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
مسألة كبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا باجتناب الطاغوت. الطاغوت إذن ينبغي أن نعرف ما هو الطاغوت. قال الإمام مالك رحمه الله الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان. ابن عبد الله رضي الله عنه الطاغوت الساحر. وقال محمد القرظي الطاغوت الكاهن. وجاءت أقوال كثيرة في ذكر الطاغوت بأنه يعين لشيء معين. وقال ابن القيم رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. ثم قال هذه طواغيت العالم، كون الإنسان مثلا يتبع مخلوقا على غير هدى وعلى غير بينة، بل يطيعه في كل ما يأمره وينهاه عنه فإنه يتخذ ذلك المطاع طاغوت، أو يعبده والعبادة أن يذل له أو يجعل له شيئا مما هو لله جل وعلا، أو يصد عن عبادة الله ويصبح هو الذي يعمل من أجله فيكون طاغوتا، لأن العبادة من خصائص الله، الأمر والنهي من خصائص الرب جل وعلا، يجب أن يكون لله وحده. ولهذا كل من أطيع في معصية الله فيكون ذلك المطاع ربا لهذا الطائع، كما سيأتي في قوله باب من الشرك أن يطيع الأمراء أو العلماء في معصية الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، لأن التحليل والتحريم من خصائص الله. فإذا حلل الإنسان شيئا من الأحكام أو حرم شيئا يجب أن يكون بدليل، بدليل من الكتاب والسنة. أما إذا كان عن هوى عن ما يريد مخالف بذلك شرع الله، فيكون هذا الذي يتبع على هذا ربا للمتبع، كما قال الله جل وعلا في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدة. فهذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. عدي بن حاتم كان نصرانيا، فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها قال: يا رسول الله، إننا لم نعبدهم. فقال: بلى، ألم يحرم عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. يعني ما هي العبادة؟ مجرد السجود والخضوع. يعني إذا اتبعت مخلوقا في تحليل محرم أو تحريم حلالا فقد اتخذته ربا ومعبودا. فهذا معنى قوله: المسألة الكبيرة، أن العبادة لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، يعني أن كل معبود يعبد من دون الله يجب على المسلم أن يكفر به، والكفر به التبري منه وتركه وبغضه ومعاداته. نعم.
الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم.
التاسعة: عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك.
نعم.
العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا،
وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات. نعم.
وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم.
الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق
العشرة.
آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم.
الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته،
يعني أنه وصى بكتاب الله جل وعلا، فمعنى هذا أنه وصى بمضمون هذه الآيات المحكمات التي في آخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخره. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم، لم يوصي بتعيين رجل واحد يكون خليفة له. أما ما جاء في صحيح البخاري حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ثم حصل خلاف هل قوله هذا من شدة المرض أو هو، فمنهم من يقول ائتوا بالكتاب ومنهم يقول لا تأتوا بالكتاب. فهذا جاء بيانه وإيضاحه في الرواية الأخرى حديث عائشة وغيرها أنه قال صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب له كتابا لئلا يتقول متقول أو يتمنى متمن، ثم بدا له ألا يفعل، فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولهذا أمر بأن يصلي بالناس وكرر ذلك: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته عائشة خوفا أن من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعده يكرهه الناس، كيف هذا يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق، إذا قرأ القرآن لا يسمع من بكائه، لو أمرت غيره أن يصلي بالناس، لو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت عائشة وقالت لحفصة: اذهبي وقولي له إن أبا بكر رجل أسيف لو أمرت غيره أن يصلي بالناس. فذهبت وقالت له ذلك، فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكرر ذلك، فكان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس في مرضه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اختاره الصحابة أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوى أن علي بن أبي طالب هو الوصي دعوى كاذبة لا برهان عليها. نعم.
الثالثة عشرة، معرفة حق الله علينا.
حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا هذه المعرفة فرض على كل فرد من المسلمين ذكرا وأنثى أن يعرفه، ولا يجوز التساهل بذلك ولا يجوز التقصير فيه. نعم.
الرابعة عشرة، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
إذا أدوا حقه فإنه لا يعذبهم، ومعنى لا يعذبهم يكرمهم في الجنة. نعم.
الخامسة عشرة، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
لا يعرفها يعني بالتحديد، أما يعرفون أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهذا لا يخفى عليهم، بل كلهم يعرفون ذلك. ولكن سبق أن توقف معاذ عن الجواب أنه يظن أن الله ينزل وحي، بأن الوحي مستمر نزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرع ما يشاء وينسخ ما يشاء جل وعلا. نعم.
السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة.
إذا كان مثلا السامع قد يفهم فهما خاطئ، أو كان مثلا العلم قد يوجد له شكوكا وأمورا على خلاف الحق، فلا ينبغي ذكره له، لأن الإنسان يجب أن يحدث بالشيء الذي يحتمله عقله، أما الأمور التي لا يحتملها عقله فلا ينبغي أن يحدث بها حتى يعلم التعليم الذي يمكن ألا ينكر هذا العلم الذي يذكر له. معنى ذلك أنه ليس لكل أحد، هذا خاص. نعم.
السابعة عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يسره.
نعم، أخذا من قوله أفلا أبشر الناس بالطلب، وهذا كان شيء متقرر عندهم أن البشارة بشارة المسلم أنها مطلوبة شرعا، فيكون فيها فضل. نعم.
الثامنة عشرة، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم، هذا مأخوذ من قوله لا تبشرهم فيتكلوا. فيتكلوا يعني ينكلوا عن العمل ويدعوه يتركوه، أي لا يتسابقون فيه ويتنافسون فيه. نعم.
التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله الله ورسوله أعلم، هذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا يمكن أن يراجع ويسأل فيبين العلم، أما بعد ذلك فيقول الإنسان الله أعلم، العلم عند الله جل وعلا. نعم.
العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
يعني ما هو العلم الذي يتعين على كل أحد، ولكن التخصيص قد يكون لأن هذا الذي خص يبين ويوضح الذي قد يكون فيه اشتباه أو فيه غلط. نعم.
الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
هو دليل على أنه نبي وأنه ليس بملك، لأن الملك يأنف من ركوب الحمار، إنما يركب الشيء الذي يناسبه مثل الفرس والبغل وما أشبه ذلك. نعم.
الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة.
الإرداف يعني أن يركب عليها اثنين فأكثر إذا كانت تطيق، هذا شرطي بهذا الشرط كنت تطيق، أما أن تظلم ويوضع عليها الشيء الذي لا تطيقه فهذا من المحرمات. نعم.
الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.
يعني فضيلته حيث كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإرداف يكون ملاصقا له ومعه. نعم.
الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة.
يعني مسألة التوحيد، معرفة حق الله على عباده، فهي عظيمة وينبغي للإنسان أن يهتم بها. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل النور من أسماء الله؟ وهل يقال عبد النور؟ وهل ينادى الله بصفاته مثل يا مصرف القلوب ويا واسع الرحمة من صفاته سبحانه وتعالى؟ نرجو التفصيل.
النور من صفات من أسماء الله، كما قال الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. وقال جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها. وكذلك جاء في ذكر الحديث الذي فيه سرد الأسماء هذا الاسم النور.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: من هم آل البيت، وما الواجب في حقهم؟
أهل البيت الذين حرمت عليهم الزكاة، والواجب في حقهم مراعاة حقهم حفاظا على قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيام بما يجب لهم من المحبة والموالاة والدعاء، هذا إذا كانوا مؤمنين. أما إذا كانوا غير مؤمنين فليسوا من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن ولي الله وصالح المؤمنين، وقوله: ألا إن بني فلان ليسوا لي بآل، ويقصد أناس معينين من أقربائه لأنهم لم يؤمنوا به.
جزاكم الله خيرا. يقول: هناك من يقول إن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائز ومشروع لأن جاهه عند الله عظيم وهو أكرم الخلق عند الله، فكيف يجاب على هذا؟
هذا بلا شك أن جاهه عند الله عظيم، وأنه أكرم الناس على الله جل وعلا، ولكن الجاه مثل العمل. جاه فلان هو مترتب على عمله، فهل يجوز ليسوغ الإنسان أن يسأل الله بصلاة فلان؟ يقول: أسألك بصلاة رسول الله أو بإيمان رسول الله، فهذا من البدع التي لم يأتي الأمر بها ولم يأتي فعلها عن أحد من الصحابة، بل الذي جاء سؤال الله بالإيمان به: أسألك بأني أؤمن برسولك فأسألك أن تجعلني ممن يشفع فيهم، هذا الذي يكون مشروعا. أما السؤال بالجاه فهو من البدع، والبدع مردودة، لأن البدعة هي التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يكون المسلم الذي اتخذ إله هواه في جل أموره هل يكون مشركا بالله؟
الشرك يكون كبيرا مخرجا من الدين الإسلام، ويكون صغيرا غير مخرج من الدين الإسلام، وهو أنواع كثيرة جدا. فكون الإنسان مثلا يبخل بالزكاة الواجبة ولا يخرجها حبا للمال، هذا نوع من الشرك، لأنه قدم حب المال على أمر الله جل وعلا وطاعته. وكذلك كونه يترك ما أوجبه الله عليه، إما لشهوة يتبعها أو لعمل يعمله من عمر الدنيا، هذا أيضا يكون نوعا من الشرك. والشرك أنواع كثيرة جدا، ولكن الشرك الكبير الذي هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا، هذا لا يقبل معه أي عمل.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما صحة حديث ياسين لما قرأت له؟
الحديث غير صحيح، بل الذي جاء وإن كان فيه أن قراءة ياسين على المحتضر يخفف عنه بقراءتها الموت، هذا الذي جاء، والحديث أيضا فيه كلام.
يقول السائل: ما حكم تصوير الأطفال الصغار وحكم الاحتفاظ بهذه الصور؟
التصوير كله محرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المصورون أعظم الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة، يجعل لكل مصور صورة يعذب بها في النار، ويقال له: أحي ما خلق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أظلم فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي قلوا عن الله. يقول الله من أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. والحديث هذا كثيرة جدا, فهذه تدل على تحريم الصور مطلقا. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول ما اتخذ سببا لشفاء أو تبرك لم يجعل الله سببا ويدعو الناس إليه هل هو مشرك بالله أو كذاب؟
الأسباب ما يجوز الاعتماد عليها, ولكن لا يجوز تعطيلها وتركها إذا كانت أسبابا شرعية, لأنها ليست, بعض الناس يعتقد أنه سبب وهو ليس بسبب. فالسبب يفعل ولا يعتمد عليه, وإنما يعتمد على الله جل وعلا على مسبب الأسباب. الأسباب أمر بها شرعا وأمر بالتوكل على الله, وفعل السبب لا ينافي التوكل. فمثلا طلب العلم لا بد له من سبب. كل إنسان مثلا يجلس في بيته يقول أنا أتوكل على ربي في حصول العلم, إذا قدر لي علم سيأتيني, هذا جهل وقدح في الشرع, وكذلك قدح في العقل, وهكذا في جميع الأسباب. فالشرع يأمر بفعل السبب, ولكن يعتمد الإنسان على ربه جل وعلا في حصول المراد, لأنه قد يتخلف المراد وإن فعل السبب إذا أراد الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول أشكل علي الحديث أن الله خلق 100 رحمة, وأن الرحمة من صفات الله تعالى.
الرحمة تنقسم إلى قسمين, رحمة مخلوقة ورحمة هي صفة الله. والرحمة المخلوقة هي أثر الصفة, فالجنة رحمة الله تسمى رحمة الله وهي مخلوقة. وهذا الحديث قصد به الرحمة المخلوقة ليس الصفة, وإنما هو أثرها. ولهذا قال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فرحمة الله هنا المقصود بها الجنة, لهذا قال هم فيها خالدون. وفي الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء, ويقول النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فعلى هذا لا إشكال في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف؟
يعني صواحب يوسف يعني في المكيدة, لأن الله ذكر أن كيدهن عظيم, هذا مقصوده, يعني أن كنا عندكن كيد وإخفاء للأمور. فصواحب يوسف يشبه ذلك بأن النساء أنهن قد يأتين بشيء ظاهره حسن وباطنه يراد به الكيد.
جزاكم الله خيرا. يقول أمي في بلد بعيد ولا تستطيع المجيء لأجل المال وهي في سن كبيرة, هل يجوز الاعتمار عنها؟
لأجل المال؟
نعم.
كيف لأجل المال؟ يعني ما عندها مال. إذا عجز الإنسان عن أداء الحج, كان مثلا كبير السن لا يستطيع الركوب, أو كان مثلا فقيرا لا يستطيع المال, فليس عليه حج, لأن الحج على المستطيع, لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو استطاعة الركوب ووجود الزاد والراحلة وأمن الطريق, فإذا وجدت هذه الأشياء وجب الحج, أما إذا فقدت فليس بواجب. نعم. وإذا اعتمر الإنسان عنه أو حج عنه تطوعا فله أجر, ويقع ذلك عن المحجوج عنه والمعتمر عنه. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب, وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك، أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. سبق أن التوحيد فرض على كل إنسان، بل كل إنسان وجني، لأن الله خلق الإنس والجن لعبادته جل وعلا. ومن لم يأتي به فإنه لم يأتي بما خلق له، والذي لم يأتي بما خلق له قد توعده الله جل وعلا أن يكون وقود النار. ثم هو مع هذا الوجوب وهذه الفرضية فضيل ويكفر الذنوب كله. فقوله: باب ما جاء في فضل التوحيد، فضله يعني كثير ثوابه، أنه كثير الثواب، وليس من الأعمال شيء أكثر ثوابا من الإخلاص لله جل وعلا، وإن كان العمل قليلا. أما قوله: وما يكفر من الذنوب، فما هذه يجوز أن تكون موصولة، والمعنى يكون: والذي يكفره من الذنوب، يعني وبيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون مصدرية وهو أحسن، لأن كونها موصولة يوهم أن هناك ذنوبا لا يكفرها الذنوب، وهذا غير مراد. وإذا كانت مصدرية فيكون المعنى: باب ما جاء في فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، يعني أنه يكفر الذنوب كلها، وهذا هو المقصود. والتكفير معناه محو الذنب وإزالة أثره، ألا يكون له أثر على فاعله. كفر يعني محيا ووقيا أثره. فالتوحيد هذه صفته، فإن التوحيد يهدم ما قبله من الذنوب حتى الشرك، والشرك هو أعظم الذنوب. ثم ذكر قول الله جل وعلا مستدلا على هذا المعنى به، هو قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية في قصة مجادلة إبراهيم عليه السلام لقومه الذين كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون الشمس والقمر والكواكب، فجادلهم: هل هذه هي التي تخلق وترزق، أو هي التي تحيي وتميت، أو هي التي لا تفل ولا تغيب؟ فإن الأفول والذهاب يدل على النقص، ورب العالمين يجب أن يكون حاضرا غير غائب، الذي تجب العبادة له. ثم كانت عادة المشركين أنهم يخوفون الأنبياء بآلهتهم، فبين أن هذا جهل، وأيضا مقتضى الجهل أنه مخالف لشرع الله وللعقل وللفطرة. فقال: كيف أخاف ما تشركون به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هل الذي وحد عبادته لله وحده، أو الذي أشرك مع الله غيره؟ ثم جاء الجواب الذي هو حكم بين الفريقين، بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وسواء كان هذا من تمام جواب إبراهيم لقومه، أو أنه حكم من الله جل وعلا حكم به بين إبراهيم وقومه، فالنتيجة واحدة، والمعنى أن الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك فإن لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، وهم أهل الاهتداء الذين سلكوا الطريق الآمن الذي يوصل إلى الجنة. فقوله الذين آمنوا يعني صدقوا بما جاءهم عن الله جل وعلا وامتثلوه واتبعوا اعتقادا وعملا بما أمروا به، فهم أهل الأمن الآمنون من عذاب الله في الدنيا الذي يأخذ الكفار ويصيب من كذب الأنبياء، وكذلك يأمنون بعد هذه الدنيا في القبر ويوم يبعثون. فالأمن هنا لهم الأمن جاء مقرونا بأل ليدل على الأمن كله، الأمن التام الذي يكون في الدنيا وفي الآخرة، ومعنى الأمن أنهم آمنون من عذاب الله. وبهذا استدل على فضل التوحيد، لأن قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم هذا هو التوحيد، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم جاء تفسيره بالشرك في هذه الآية، لأن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر شديد، أينا لا يظلم نفسه؟ كلنا يظلم نفسه. فتصوروا أن المقصود بالظلم هو الذنوب، والذنوب لا يسلم منها أحد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما توهمتم، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فجعل الظلم هو الشرك، أما الذنوب التي ليست شركا فهي معلقة بمشيئة الله جل وعلا، إذا شاء عفى عنها بلا مؤاخذة، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أن الظلم الذي ليس معه أمن هو الشرك، أما ظلم الإنسان لنفسه فيما بينه وبين ربه وإن كان قد يعذب فإنه يعقب العذاب أمن وسلامة ونعيم، فيكون عدم الأمن محدد ينتهي. وهذا وإن كان الواجب على الإنسان أن يسعى لفكاك نفسه من كل عذاب، ولكن فرق بين من انقطع عذابه وأعقبه النعيم ومن لا ينقطع عذابه. وإلا فمجرد الظلم يعني الذنوب جاءت النصوص الكثيرة التي تدل على الوعيد، كآكل الربا مثلا، وكالزاني، وشارب الخمر، وكذلك الذي يتعدى على أكل أموال الناس، كما في الحديث الذي في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم أموالكم وأعراضكم ودماءكم كحرمة يومكم هذا. وفيها أنه قال صلى الله عليه وسلم من أكل مال الناس أو استطال أعراض الناس وأموالهم فإنه إذا لقي الله جل وعلا يكون عليه غضبانا، فسئل وإن كان قليلا قال وإن كان قضيبا من أراك، أو نحو هذا. المقصود أن الذنوب جاء التوعد على كثير منها، ولكن كل هذا ينقطع وينتهي، والذي ليس معه أمن مطلقا هو الشرك، فلهذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك.
والتوحيد إذا جاء به الإنسان كاملا فإنه يكفر جميع الذنوب، فيصبح الإنسان كما يأتي حرمت عليه النار لا تمسه النار. فوجه الاستدلال بالآية أن الله جل وعلا ذكر الأمن بلفظ ال التي تفيد الاستغراق، يعني يكون الأمن كاملا ولكن لمن أتى بالتوحيد كاملا لم يلبس إيمانه يعني توحيده بظلم. والظلم جاء تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: ظلم مطلق ليس معه أمن مطلق وهو الشرك، وظلم فيما بين العبد وبين ربه وهذا هو أسهلها وأيسرها، وظلم يستر من الإنسان إلى غيره من الخلق وهذا لا بد من استيفائه. فلهذا جاء في الأثر أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله جل وعلا وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله جل وعلا به شيئا يعني لا يكترث به ولا يهتم به، بمعنى أنه يغفره ولا يبالي، وهو ما كان بين العبد وبين ربه، وديوان لا يترك الله جل وعلا منه شيء وهو ما بين الخلق لا بد من المقاصة وإيتاء كل ذي حق حقه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، وإنما القصاص بالحسنات والسيئات، فإن كان له حسنات أخذت من حسناته وأعطي المظلوم حتى يستافي، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وعلى كل حال المقصود بلبس الإيمان بالظلم يعني خلطه بالشرك، فإذا كان الإيمان خالصا ليس فيه شيء من الظلم الذي هو الشرك يكون الإنسان آمنا الأمن الكامل التام. والأمن التام يكون في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فهو يأمن مما عذب به الكفار، ولا يلزم من ذلك أنه لا يصيبه مرض ولا يصيبه مصائب، فالدنيا لا بد فيها من المصائب، ولكن المصائب على المؤمن تكون إما تكفيرا عن سيئاته أو رفعا لدرجاته، فهي على كل حال تكون خيرا له، كما في صحيح مسلم: عجبا للمؤمن كل أمره خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، فالمؤمن في حالته كلها على خير. أما كونه لا يذنب فهذا غير واقع، لأن أحدا من الخلق لا يسلم من الذنوب، حتى صفوة الخلق من الأنبياء فإن الله جل وعلا أمرهم بالتوبة وأمرهم بالرجوع، وأفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آخر ما نزل عليه من القرآن من سور القرآن قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره ربه جل وعلا أن يختم عمره بالتسبيح والاستغفار والتوبة، ولهذا كان في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه يقول في كل مقام وفي صلاته: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، امتثالا لقول الله جل وعلا. ويقول جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم عليه نعمته. أما سائر الخلق من أمته مهما كان بلغ من الاجتهاد فإنه لا يسلم من الذنوب، فالذنوب إذا لم تكن شرك فالله يغفرها، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم صغائر الذنوب لا بد من الوقوع فيها، وقد يقع الإنسان في كبائر، وإذا وقع في كبيرة وتاب فالتوبة تجب ما قبلها، والله يحب التوابين كثير التوبة، ويحب عبده الذي يتوب إليه ويفرح بتوبته جل وعلا لكرمه وجوده. فعلى كل حال فالآية تدل دلالة واضحة على أن التوحيد يكفر جميع الذنوب التي سبقت، وهذا المطلوب. وقوله في الحديث حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أيضا دليل على فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. ومعنى شهد أن لا إله إلا الله علم العلم اليقيني ونطق به متكلما بقوله أشهد أن لا إله إلا الله. وقوله أن لا إله إلا الله هو التوحيد، يعني أن الإله هو الله وحده، الإله الذي أله يحبه قلبي ويذل له وأنيب له خاضعا فاعلا ما أمرني به مجتنبا ما نهاني عنه على وجه الحب والذل والخضوع والرجاء بأن يثيبني على ذلك، وعلى وجه كذلك الخوف من أني أعذب إذا لم أفعل ذلك. فمعنى لا إله إلا الله يعني أن إلهي ومعبودي هو الله وحده، لا أله ولا أعبد إلا إياه، والتأله والتعبد لا يكون إلا بشرع الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة مبناها على الأمر، على الأمر والنهي. ولهذا قولوا المفسرون من الصحابة وغيرهم بقوله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. فالله خلق الإنسان ليأمره وينهى، وهذا هو العبادة، هو الذي خلق من أجله، كما قال جل وعلا الآية السابقة درس الماضي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لآمرهم وأنهاهم. ويظهر بالأمر والنهي من يمتثل الأمر ويجتنب النهي فيستحق الثواب، ومن يرتكب ما نهي عنه ويعرض عما أمر به فيستحق العذاب. وهذا من عدل الله جل وعلا وكرمه، حيث لا يؤاخذ أحدا إلا بفعله الذي يصدر منه، إذا فعله وهو عاقل عالم مريد قادر على الفعل فإنه إذا كان فعله معصية عوقب على ذلك، استحق العقاب. وإن كان فعل ذلك فعل ذلك طاعة فإنه استحق الثواب. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله يعني من نطق بهذه الكلمة عن علم ويقين ثم عمل بما دلت عليه، وهي تدل على عبادة الله وحده، أن تكون العبادة له وحده. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله ذكره باسمه العلم صلوات الله وسلامه عليه حتى يتعين ويصبح معلوما للناطق، ومعنى ذلك أنه لا بد من الشهادة له بالرسالة، والرسالة هي تكليف الله جل وعلا إياه بإبلاغ ما أوحاه إليه من أمره ونهيه لعباده، قد بلغ ذلك، لأن العباد لا يستطيعون معرفة أمر الله جل وعلا ونهيه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحي الله جل وعلا إليه قوله الذي فيه أمره ونهيه. لهذا صارت شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واحدة لا تنفصل عن الأخرى، إن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ومات على ذلك فهو في النار ليس مسلم. ولهذا اليهود ما كانوا يشركون، ما كانوا يعبدون الأصنام، بل كانوا يوحدون الله ويعبدون الله وحده، ولكنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يتابعوه فهم في النار. لأجل ذلك، لأن شهادة أن محمد رسول الله مرتبطة بشهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا لعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عدهما ركنا من أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر الإسلام بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فقوله وأن محمدا عبده ورسوله يعني شهد كما شهد له بالرسالة كما شهد لله جل وعلا بالألوهية، وأن الدين يجب أن يكون له خالصا، وهذه الشهادة تقتضي أنه لا بد أن يفعل هذا، أما أن يشهد وهو يخالف ذلك فتكون الشهادة كذب ليست صحيحة. وجمع بين لفظ العبد والرسول ليبين أن الواجب أن يتبع ما أمر الله جل وعلا باتباعه وما هو الواقع. فالعبد ليس له مع الله شيء من الملك ولا من التأله ولا من الربوبية ولا من غير ذلك، بل هو متعبد، عبد لله يعبده، وكل الخلق عبيد الله جل وعلا. ولكن العبد يأتي على قسمين: قسم بمعنى العابد الذال الخاضع المستكين الخائف الراجي، وهذا هو الذي أمر الله جل وعلا به، وهو الذي يجب على العبد أن يكون متحلم به ومتصفا به، وهؤلاء هم المؤمنون الناجون، هم البررة الذين يرثون الفردوس وجنات النعيم. وقسم آخر يكون عبد بمعنى معبد مذلل تجري عليه أحكام الله وأقداره راض أو غير راض، وهذا يكون لكل من في السماوات ومن في الأرض، كما قال جل وعلا: إن من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا لا يملك شيئا، وهذا يوم القيامة. فالعبد هنا عبد الله بمعنى العابد لله الذي قام بعبودية الله جل وعلا، فهو عبد متعبد بالأمر والنهي، هذا معنى وأن محمدا عبده، يعني أن الله تعبده، أمره فأطاع ونهاه فانتهى، امتثل أمر الله، وهو أتقى الخلق وأعلمهم بالله وأسرعهم امتثالا لأمر الله وأبعدهم عن مقارفة نهي الله جل وعلا. ثم قال ورسوله، يعني أن الواجب على الإنسان أن يقدره قدره وأن لا يرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها. فمنزلته التي أنزله الله إياها أنه عبده ورسوله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى الناس أن يتجاوزوا هذا الوصف، فجاءه مرة قوم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. أمرهم بهذا لأنه يمتثل أمر ربه جل وعلا. وكثير من الناس يتصور أن رفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقام الذي يكون لله جل وعلا أو بعضه أنه من تعظيمه، والواقع أن هذا مخالفة وعصيانا له صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب أن يضعه في الموضع الذي وضعه الله إياه، الله وضعه بأنه عبد له، ثم قوله ورسوله يدل على التقدير والتوقير والمحبة ومعرفة أنه رسول أرسله الله جل وعلا برسالته ورفعه فوق الخلق بهذه الرسالة، وأن الطريق إلى الله جل وعلا لا يمكن إلا عن طريقه، والوصول إلى الجنة لا يمكن إلا بسلوك سبيله الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فيكون معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن عبد الله، أنه عبد الله ورسوله، طاعته في أمره واجتناب ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بالشرع الذي جاء به لأنه رسوله. والناس لا يمكن أن يعرفون شرع الله إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله وأن محمدا عبده ورسوله يدل على وجوب سلوك الصراط المستقيم، ألا يكون في ذلك إطراء وغلو، ولا يكون فيه تقصير عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم وعن تقديره وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، ثم يتأمل لماذا نص على عيسى من بين الرسل، ما قال وموسى عبد الله ورسوله، أو إبراهيم عبد الله ورسوله، أو نوح عبد الله ورسوله، وما أشبه ذلك. السبب في نصه على عيسى لأن عيسى عبد من دون الله، فكثير من الناس من النصارى يجعله إله، وبعضهم يجعله ابن الله تعالى الله وتقدس، وقالوا المسيح ابن الله، فنص عليه من أجل ذلك. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، والعبد هو المتعبد بالأوامر والنواهي كما سبق. وذلك أن عيسى خالف سائر الخلق في الخلقة، حيث ولد من أنثى بلا ذكر كما هو معلوم، فأرسل الله جل وعلا جبريل إلى مريم فنفخ في درع جيبها فدخلت النفخة في فرجها فحملت، ثم لما أتاها المخاض إلى جذع النخلة صارت تتمنى أنها قد ماتت وكانت نسيا منسيا قبل هذا، لأن هذه الصورة تخالف الصورة التي خلق عليها سائر الناس، فأكثر فالناس خلقوا من ذكر وأنثى، وعرفت أن الناس لا يصدقونها إذا قالت أنها لم تقارف ذنبا، ثم جاءت به تحمله إلى قومها، فلهذا اتهموها وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه يعني كلموه. وقبل هذا قد ناداها من تحتها لما كانت تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني إلى آخر الكلام. فلما جاءت به وأشارت إليه حينما سألوها يعني كلموه تعجبوا، قال كيف نكلم من كان في المهد صبيا، التفت إليهم وقال إني عبد الله، أول كلمة نطق بها أمامهم قوله إني عبد الله، ما يدل على أن العبودية هي وصفه، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر القصة، ومع ذلك كله قالوا إنه ابن الله تعالى الله وتقدس. لهذا ينص الله جل وعلا على تنزيهه عن هذا القول الخبيث، القول الكفري، هذا صدر من النصارى وصدر من بعض العرب، وقالوا اتخذ الله ولدا تعالى الله وتقدس، وقالوا إن بينه وبين الجنة نسبا، وقالوا الملائكة بنات الله تعالى الله وتقدس. لهذا قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعالى الله وتقدس عن قول الأفاكين الكذابين. فالسبب في نصه على عيسى أنه عبد الله ورسوله أن الناس افترقوا فيه فرقتين، فرقة زعمت أنه ابن بغي وهم اليهود قتلهم الله وحاولوا قتله، وفرقة زعمت أنه الله أو ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ففرقة جفت وفرقة غلت، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم لا بد أن يشهد بالحق الذي بينه الله جل وعلا ووضحه في حقه وحق نبي الله جل وعلا عيسى عليه السلام، حيث افترق فيه النصارى واليهود هذا الافتراق. من شهد أن عبد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمة يعني الكلمة التي قال له فيها كن فكان، فهو كان بالكلمة وليس هو الكلمة، لأن كلام الله جل وعلا وصفه، ولكن الكلمة التي يكون بها الأشياء، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون بهذه الكلمة تعالى الله وتقدس. فهو كان بكلمة الله، وقوله وروح منه، روح منه يعني من سائر الأرواح التي خلقها جل وعلا واستنطقها واستشهدها بأنه هو ربها، نطقت بذلك وشهدت كما جاءت الآثار بذلك. ومعنى كونه روح منه يعني أنه روح من الأرواح التي خلقها، وهذه الكلمة منه من الأمور التي تعلقت بها النصارى وقالوا هذا يدل على أنه جزء منه تعالى الله وتقدس، يعني أنه ولد. فرد الله عليهم جل وعلا بأن معنى من يعني خلقا وإجادة، كقوله جل وعلا والذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، يعني خلقا من، وليس ذلك جزءا. والمبطل دائما يتتبع المتشابه ويترك المحكم الواضح الجلي، لأنه يتبع هواه ويتطلب مواقع الفتن ويطلب الأمور التي فيها اشتباه حتى يتعلق بها. أما الذي يريد الحق فإنه يرجع مثل هذه المتشابهات إلى المحكم البين الواضح فيزول الاشتباه ويضح الأمر. فقوله وروح منه يعني روح مخلوقة خلقها الله جل وعلا من سائر الأرواح. ومعلوم أن الخلق خلق بني آدم تنوع، ليدل الله جل وعلا ذلك خلقه على قدرته التامة. فخلق آدم حصل من التراب، فإنه خلق من الأرض، من تراب الأرض، وزوجته خلقت منه، تكون امرأة خلقت من ذكر، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر بني آدم خلقوا من ذكر وأنثى كما هو معلوم، وكل ذلك يدل على قدرة الله جل وعلا ليبين لهم بذلك أنه قادر على إعادتهم وجزائهم، وجعل لهم دارا يؤوبون إليها ويرجعون إليها ويبقون فيها بقاء السماوات والأرض، إما منعمين أو معذبين، وجعل ذلك غيبا غائبا عنه حتى يظهر المؤمن الذي يؤمن بالقول الذي يأتيه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي لا يؤمن إلا بالمحسوس المشاهد. الإيمان بالمحسوس المشاهد يستوي به الناس كلهم، ولهذا لا ينفع، وإنما النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالغيب هو كل ما غاب عن الإنسان من الأخبار التي يخبر الله جل وعلا بها خلقه، يبتليهم هل يصدقون ويؤمنون بذلك أم يكذبون وينكرون. عيسى عليه السلام أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، وإن كان وأخبر وبين جل وعلا أن خلقه خالف خلق سائر الناس، وخلق من أنثى بلا ذكر، ولهذا صار الناس فيه أقساما، أقسام ثلاثة: قسم غلوا فيه وجعلوه ابن لله تعالى وتقدس، أو جعلوه هو الله تعالى وتقدس، وقسم جعلوه ولد زانية نسأل الله العافية وهم اليهود، وقسم عرفوا أنه عبد تعبده الله جل وعلا بعبوديته وأكرمه برسالته، وأنه خلقه من أنثى بلا ذكر. هذه عقيدة أهل الحق، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين، والمسلمون كلهم على هذا، على هذه العقيدة. فمثل هذا الحديث يقال لمن آمن من النصارى: لا بد أن تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله بعد أن تشهد أهدتي والرؤية. وكذلك النار: قل عرضت علي حتى خفت أن تأتي علينا فقلت يا ربي وأنا فيهم. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في النار فرأيت عمرو بن لحي الخزاعي فيها يجر قصبه، لأنه أول من غير دين إبراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت امرأة في النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت، فرأيتها تخمش وجهها في النار. والحديث في هذا كثيرة جدا. فعلى هذا قل إن قوله الجنة حق والنار حق، يعني أنها مخلوقة موجودة معدة للجنة للمتقين، والنار معدة للكافرين، وهما باقيتان أبدا، وكذلك أهلهما يبقون أبدا. والقول بفناء النار أو بفنائهما جميعا هو قول مبتدع مخالف للنصوص التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى: فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، وقول في أهل النار: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، فبعض الناس استدل بهذه الآية على أنها يمكن أن تنتهي النار وتفنى. كل هذا استدلال غير صحيح، لأن النصوص في القرآن جاءت بخلودها أبدا، وجاء التأبيد بعد ذكر الخلود في ثلاث آيات من القرآن: خالدين فيها أبدا، هذا بالنسبة للنار، أما الجنة في مواضع كثيرة جدا. وأما الاستثناء قوله إلا ما شاء ربك، فهذا يعود إلى أن خلودهم بمشيئته، وأنهم لم يكتسبوا الخلود بذاتهم، لا أهل الجنة ولا أهل النار، يعني أن الأمور كلها ترجع إلى مشيئة الله جل وعلا، فلو شاء لجعل الدوام منتهي، ولكنه أخبرنا أنه لا ينتهي تعالى وتقدس، فيكون هذا هو فائدة الاستثناء، والله أعلم. ثم قوله إن الجنة حق والنار حق يدلنا على أنه لا بد من الإيمان بما ذكره الله جل وعلا عن اليوم الآخر، وهذا معنى أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. والمقصود باليوم الآخر أن يؤمن الإنسان بكل ما أخبر الله جل وعلا أنه سيقع من الموت وما يكون بعده في القبر من السؤال والنعيم والعذاب، سؤال الملكين وما يترتب على ذلك، وكذلك البعث من القبور والحشر وما يكون في المحشر من المحاسبة وتطاير الصحف والميزان والصراط والعرض على النار، وكذلك نصب الصراط، وكذلك المحاسبة ودخول الجنة والنار، وسؤال الله جل وعلا ملاقاته، وغير ذلك مما جاء تفصيله في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تفصيلا دقيقا حتى كأن الإنسان يشاهد ذلك. فهذا واجب الإيمان، لا بد أن يؤمن الإنسان به، وهو معنى قوله الجنة حق والنار حق، يعني ما أخبر الله جل وعلا به عن اليوم الآخر، عن الجزاء والمحاسبة، وما يؤول الناس إليه من الجنة والنار. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني إذا أتى بما ذكر فإن الله جل وعلا يدخله الجنة وإن كان مقصرا، فمعنى قوله على ما كان من العمل يعني وإن كان عنده تقصير ولكنه أتى بهذه المذكورات وانطوى عليها قلبه، آمن بها وعمل بما دلت عليه، وإن كان عنده ذنوب فإنها تغفر. وهذا هو محل الشاهد من كون هذا الحديث يدل على فضل التوحيد وتكفير الذنوب. الحديث الذي بعده
وله من حديث عتبان فإن الله
وله ما من حديث عتبان، الحديث اختصره المؤلف إلا فهو طويل وهو في الصحيحين، ذلك أن عتبان رضي الله عنه أنكر بصره، يعني أصيب بأضعف البصر، وكان بعيدا عن المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يحول بينه وبينه واد وأشجار وأشياء، ما يستطيع أن يأتي إلى المسجد في الليل في الظلام، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه في بيته فيصلي له في مكان يتخذه مسجدا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده أن يأتي إليه في يوم معين. وعلم كثير من الصحابة بإتيان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبون الجلوس معه ويسمعون كلامه ويتعلمون منه كما هو معلوم، فصنع عتبان طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى إليه، ولما دخل بيته قال أين المكان الذي تحب أن أصلي لك فيه، فأشار له إلى مكان معين فصلى فيه ركعتين فخذه مكان، ثم صار الصحابة يتحدثون فقالوا فلان لا يعرف من ديننا شيء، وجاء رجل وصار يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقتل فلان لأنه منافق، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال بلى ولكن لا شهادة له، قال من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو قال صادقا حرم الله عليه النار. والمعنى أن الذي ينطق بالشهادة ظاهرا، ينطق بشهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أنه يكون مسلما في الظاهر، فإن كان مخلصا وصادقا فإن الله جل وعلا يحرم عليه النار، ومن حرمت عليه النار فإنه يكون في الجنة بلا عذاب. وبهذا يستدل على فضل التوحيد، فهو فضيل، ولكن قد جاءت أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار، كما في أحاديث الشفاعة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، وفي الحديث الآخر يخرج يحرم على النار أن تأكل آثار السجود، يعني الجبهة والأنف والركبتين وبطون اليدين الراحتين وأطراف القدمين، هذه تبقى لا تأكلها النار، وبقية البدن تأكله النار. فيعرف أهل التوحيد بهذه الصفة. فإذا أمر الله جل وعلا الشافع أن يخرج يشفع، أمرهم أن يخرجوا هؤلاء، فيخرجونهم ويعرفونهم بهذه الصفة. فهذا يدل على أن كثيرا مما يقول لا إله إلا الله يدخل النار. فما الجمع بين هذه الأحاديث؟ كلها أحاديث صحيحة ثابتة متواترة، أحاديث تدل على أن من بل تنص من قال لا إله إلا الله حرمت عليه النار، وحديث تدل على أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار. ومعلوم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، بل بعضه يصدق بعض، فيجب أن تطلب الموافقة فيه، ليس فيه مخالفة، بل بعضها يوافق البعض. فأحسن ما قيل في الجمع في هذا أن من جاءت فيه النصوص من قال لا إله إلا الله صادقا أو مخلصا أنه يحرم على النار، أن هذا في من قالها بهذه الصفة من قلبه صادقا تائبا ومات على ذلك، فإنه يكون محرمة عليه النار ولا يدخلها، بل يكون في الجنة من أول وهلة. أما من قال لا إله إلا الله واقترف الذنوب، فإن الذنوب التي يعملها تنقص من توحيده وتخدش فيه، فيدخل النار حتى يطهر من هذه الذنوب التي قالها، فتكون الحديث التي فيها التحريم لمن قال ذلك صادقا تائبا ومات على هذا، والتي فيها أنه يدخل النار من يقول لا إله إلا الله ثم يخرج منها في من اقترف الذنوب ولم يتب، مات على اقتراف الذنوب ولكنه موحد، يعني ليس عنده شرك، الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر يمنع من دخول النار ويمنع من الخروج من النار. فهذا هو أحسن ما قيل في الجمع. أما قول بعض الشراح إن قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا أو موقنا أو مخلصا أنه يحرم على النار، فهذه قيلت قبل فرض الفرائض شرع الشرائع، فهذا يخالفه حديث عتبان، فإن حديث عتبان بعدما فرضت الصلاة وفرضت الزكاة وفرض الصوم وغير ذلك لأنه متأخر، وكذلك حديث أبي هريرة الذي فيه أن من قال لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله موقنا أنه يحرم على النار، وكذلك حديث جابر في قصة غزوة تبوك وغيرها من الأحاديث. وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله صحيح، فإنه أشار إلى هذا المعنى، قال من قال لا إله إلا الله موقنا تائبا ومات على هذه التوبة فإنه يحرم على النار، وهكذا قال غيره من كبار العلماء. فهذا هو الأقرب وهو الأولى، وفيه الجمع بين هذه الأحاديث. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.